بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 54 بعد 104، والمقامة في يوم الخميس الموافق 24 من شهر ربيع الأول عام 44 و400 ألف، وهي عبارة وهي بعنوان رسالة قواعد في البيوع من مؤلفات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، المجموعة التاسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلامة العثيمين رحمه الله: أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط، وأما على غيره فإنه حلال إذا أخذ بطريق حلال.
نعم، هذه قاعدة لابد أن تنتبه إليها. كتاب البيوع في قواعد، والتعلم والتربية على القواعد سلامة وأمان، والتعلم على المحكمات أمن وأمان، ولا يمكن أن تضبط الفروع بعيدا عن الأصول، ولا أن تضبط الجزئيات بعيدا عن الكليات. هذه قاعدة احنا سلمنا لها كثيرا ونسلم لها كثيرا ونؤكد عليها كثيرا كثيرا كثيرا، فإن من أفضل طرق التعلم أن يرتبط الإنسان بالكليات قبل الجزئيات وبالأصول قبل الفروع، ثم يسقط الأصول على الفروع والكليات على الجزئيات، فإن إرجاع الأمر إلى كليته وإلى قاعدته وإلى أصله أمن وأمان. ألا ترى مثلا إلى كلية وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان؟ ألا تراها كلية يندرج تحتها من الجزئيات ما لا يمكن حصره، والتي تجيب عن هذه الجزئيات بإجابة واحدة، وهي قولك هذا حرام لأنه من الإثم والعدوان، والله يقول ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذا واجب، إذا كان التعاون فيما يجب لأنه بر يجب أن نتعاون أو يستحب على حسب ما نتعاون عليه، فالتعاون على المستحب مستحب والتعاون على واجب واجب. فإذا قال لك قائل مثلا: أنا أريد سيارتك مثلا لأنني سأذهب بها إلى سيارة البدوي في طنطان وغير ذلك، فماذا تقول له؟ ماذا تقول له حينئذ؟ ما جوابك؟ رجل يريد أن يأخذ منك السيارة ليذهب إلى مولد البدوي ليشهد هناك المولد، هل يجوز؟ لا يجوز. طب أنت لا تذهب معه، هو ستعطي سيارتك فقط، تقول الجواب لا يجوز. طب ما الدليل؟ ولا تعاون على إثم العدوان، أن هذا إثم ولا ينبغي أن نتعاون معه بإعطائه الوسيلة، هذا معروف. طيب رجل بائع يبيع حمصا ويبيع حلوى وغير ذلك على الطريق، لكنه في مولد الحسين يذهب ليبيع هناك، هل هذا جائز؟ الجواب لا. لماذا؟ الدليل هو نفس الدليل، ولا تعاون على الإثم والعدوان. طيب الآن البلد ليس فيها مسجد ونريد أن نبني فيها مسجد ونتعاون، هل يجوز التعاون على هذا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لماذا؟ لأنه بر، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. طيب الآن عندنا امرأة فقيرة احترق بيتها ولم يعد لها بيت وهي فقيرة، نريد أن نتعاون على بناء بيتها، جائز هذا؟ مطلوب مطلوب. الدليل وتعاونوا على البر والتقوى، إذن الجزئيات لا حصر لها، أدخلناها في قاعدة وتعاون البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. طلب العلم على يد المبتدع، هل يجوز تذهب إلى مبتدع وتطلب العلم على يده؟ الجواب لا. لماذا ولا التعاون على الإثم والعدوان؟ وإن ذهابك إليه فوقا على أنه إفساد لدينك إفساد لدين غيرك، لأنك حينما تذهب إلى هذا وتكثر سواد الناس عنده ستلفت أنظار الناس إيه؟ أنظار الناس إليه. طيب، هل يجوز أن توصي بثلث مالك أو بخمس مالك لطلاب العلم الصوفيين والأشعريين أو إلى آخره؟ الجواب لا. كل هذا الجواب فيه وتعاون بر وتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يبقى إذن الكليات هذه مهمة جدا، فحينما نرجع إلى الكلية ونرجع إلى القاعدة نستطيع أن نسقطها على كثير من الفروع. حينما مثلا أسألك ما حكم شرب الشاي، ما حكم شرب الشاي وننهي الشاي، ما حلو، ما حكم شرب اليانسون، ما حكم شرب كذا، ما حكم شرب كذا، تقول يا أخي لا تجهدني، حتى قل لي ما حكم شرب الماء، ما حكم شرب الشاي، ما حكم شرب اليانسون، ما حكم شرب الشاي الأخضر، ما حكم، وتعدي لي آلاف لن ننتهي. طيب أنا سأعطيك قاعدة تريحك، ما هي؟ الأصل في هذه الأشياء الإباحة إلى أن يرد دليل بالتحريم. هل في تحريم شيء؟ عندنا النص يقول الشاي حرام، أو عندنا نص كذا؟ لا، خلاص انتهت المسألة، إذن اشرب. يبقى وضعناها ضمن قاعدة ماذا؟ كلية. ولهذا نقول ما الدليل على تحريم الشاي، على إباحة الشاي؟ نقول الدليل على إباحته عدم الدليل. فالدليل عدم الدليل، عدم الدليل إيه؟ المحرم. فالدليل على الإباحة عدم الدليل المحرم. يبقى يصبح عندنا الجواب الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. الجاكت هذا اللبس أخونا عزازي، ما حكمه لبس الجاكت على الثياب كده بالطريقة دي كده، ما حكمها؟ ها؟ مباح، مباح. يبقى من جاء يحرم نقول هات الدليل. يبقى القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، الثياب السوداني مباحة، الثياب المصري مباحة، الثياب الموريتاني مباحة، الثياب الخليجي مباحة، كل هذا مباح، إلا أن يريد صورة محرمة. الإسبال نقول هذا محرم، تشبه الرجل بالمرأة نقول هذا محرم. يبقى إذن الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يريد دليل يحرم. فهنا إرجاع الأشياء إلى نتكلم عن البيوع بقواعد، هذه نافعة جدا. خذ مثلا القاعدة التي ذكر الشيخ هنا، ها، أن ما حرم لكسبه، ما حرم لكسب فهو حرام على الكاسب فقط، وأما على غيره فإنه حلال إذا أخذ بطريق حلال. يا إخواني، أنا مثلا عندي الآن رجل يتعامل بالربا، رجل يعمل في مؤسسة ربوية، دخله فقط هو هذا، هذا الرجل كسبه حرام ولا مباح؟ كسبه حرام، رجل يتعامل بربا كسبه حرام. طب أنا رجل سأعمل سباكا عند هذا الرجل، عنده شقة وأنا أذهب إلى عمل سباك وسيعطيني راتب، السؤال هذا الراتب هو ما تقاضاه من الربا، هو ما يأخذه من معاملة الربوية، هل هذا يحل لي أنا أيها السباك؟ هنا تأتيك هذه القاعدة، ويأتيك البنا بيسأل نفس السؤال، ويأتيك الكهربائي سيسألك نفس السؤال، سأصلح سيارته في الطريق أخذ أجرا ولا لا؟ مع أن الرجل هذا دخله حرام، هل هذا يكون مباحا؟ هل هذا دخله حرام؟ هل هذا يكون مباحا ولا لا؟ هنا نفصل تفصيلا جيدا، ألا وهو هناك محرم لكسبه وهناك محرم لذاته. فالمحرم إما أن يكون محرما لكسبه وإما أن يكون محرما لذاته. المحرم لكسبه حرام على الكاسب فقط، فهذا الرجل الذي يتعامل بالربا يحرم عليه أن يشتري بهذا المال وأن يتعامل بهذا المال، حرام عليه. طيب، أما أنا رجل عندي محل أقمشة وهذا الذي يتاجر بالربا جاء يشتري مني قماشا من هذا المال، مباح. لماذا؟ لأن الفلوس في حد ذاتها هذه الأموال ليست محرمة. طب المحرم فيها في ماذا؟ المحرم الكسب له. طب أنا لست كاسبا إنما هذا الكاسب، فالحرام عليه، وطالما أنها انتقلت إلي على وجه مباح فتكون مباحة. لكن لو انتقلت إلي على وجه محرم، كأن أكون مثلا أنا الذي أبني له مؤسسة ربوية، كأن يكون أنا الذي أتعاون معه في المعاملة الربوية، يبقى أنا دخلت في المسألة معه، لأنني تعاملي معه يمثل عنصرا في هذا الكسب، فيكون كسبي حراما على قدر ما أتعاون معه في هذا الحرام. لكن دي فلوس هيشتري مني، ولهذا كان النبي يقبل من اليهود الهدايا وكذا، ونبيع ونشتري منهم ولا إشكال، مع أنهم يتعاملون المعاملات الربوية وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ومع ذلك تعاملنا معه. ليه؟ لأن الفلوس نفسها ليست محرمة، ذات الفلوس. طيب القسم الثاني المحرم لذات، المحرم لذاته كالخمر مثلا، كالسجائر. فلو أنه أعطاني أجرتي بكتة سجائر، أنا اشتغلت عنده شباك وبعدين جاب لي ماذا؟ جاب لي هو بكتة سجائر تساوي مثلا 500 جنيه، وقال دي أجرتك، أنا عندي بكتة قديمة هنا خذها، فأعطاني إياه صندوق خمر، هل يجوز هذا؟ لا، مع أنني أخذتها نتيجة عمل مباح، العمل مباح لكن أجرة محرمة، لا لكسبها ولكن لعينها. شوف يا إخواني فائدة التربية على القواعد، ولهذا لا يمكن يستقيم لك علم من العلوم إلا بإحكام ضابطه، السنة المستقيمة عندك. ليه؟ لأنك ما تحكم أصولها. يعني أنت الآن لو جاءك واحد ب10,000 شبهة في مسألة الخروج على السلطان، المسألة مستوية عندك، مستوية عندك بماذا؟ اطلعت على 10,000 شبهة؟ لا، لكن مستوي عندك بقاعدة. ها ايه القاعدة؟ لو جاءك واحد ب10,000 شبهة في جواز الخروج على الحاكم الظالم، انت بتجيبه بايه؟ ها ما تقلدش حد، قولي انت اللي انت فاهم، وهتجيبه بايه؟ لو انت الوقت المدرس معاك قال لك لا ده انتوا عايشين المداخل دول حمير السلطان وبيجملوا الحكومة وبتقبضوا اصلا رواتب منهم، ده انتوا عملاء السلطان، وانا عندي ده الحسين وابن الزبير وعندي ابن جبير وعندي كذا، وقال ابن حجر في الفتح وقال كذا، هترد عليه بايه؟ لا ده الحديث ضعيف وان ضرب ذاك واخذ به، هقول لك كده هترد عليه بايه؟ نعم نطع والامر، والامر بيحكمه الشريعه، الامر اللي بيدي الناس حقوق، هقول لك كده ها انا بجادلك اهو عشان كده احنا بقول لك ريح نفسك. طيب تريح نفسك ازاي؟ القاعده الكليه ايه هي؟ اجماع الامه على انه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وكون اجماع يعني الامه صبرت كل النصوص، نظرت فيها ونظرت في كل الوقائع وخرجت لنا بقاعدة، ما هي؟ بأصل ما هو ولا يجوز الخروج عن متن وتمرنا وإن جاب. بهذا أنت رحت نفسك، لو ما عندك إلا هذا الجواب كفى، واضح؟ يبقى إذن نتعلم الكلية، نتعلم الضابط، نتعلم القاعدة، هذه مريحة. إذا قال لك هذا كذب، كيف كذب؟ يعني أنت بتكذب كتب السنة؟ أنت لك عندي أتيك بالإجماع بس، هذا لك عندي، إن جاء جئت لك بإجماع كتب السنة أنت الذي يجب عليك ماذا؟ الاتباع وإلغاء كل ما تعتقد شبه في هذا الباب، لأنه مستحيل أن يكون هناك دليل على جواز الخروج على الحاكم الظالم والأمة تحكي الإجماع في هذا، هذا مستحيل أن الأمة تحكي إجماعا وهناك دليل يدل على جواز ذلك. طيب لما يجي واحد يسألكم أو يقول لكم ابن عباس فسر الساق بالشدة وغير ذلك، وأنتم تفسرون تجري بأعيننا يعني بمرأة منا وكذا، تم أنتم مؤولة، فإذا أنتم ترون تأويل أو التأويل منهج ثابت في الأم عليه الصحابة وغير الصحابة، نقوم نرد على انه نقول ايه عندنا قاعدة كلية. ها قول يا محمد.
عندنا نمنع التأويل
ولكن نمنع التحريف. التحريف احنا ما نمنع التأويل. التأويل الذي دل عليه الدليل وهو معنى سلفنا الصالح نقول به، اما انتم فعلى التحريف. فنحن نمر صفات الرب عز وجل على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل وتركيب. الاجوبه دي يا اخواني والاصول هي اللي بتمشي معك في وسيله مواصلات في قطار، لان ما في وقت هو يسالك عن تجيب عنه في عنه على كل إراد يريده. والشيخ فلان والشيخ علان وانتوا اصلا بتسبوا وانتوا بتشتموا من ما، ويدخلك في نفق اخر بعيد عن الدليل. لا في مصدر غير ده، انت اللي مختار المصدر ده، لكن في مصدر حلال. عندنا هنجيب لك 5 مليون كبير في السن ما بتاكلوش بالربا وماشي حال. عندنا خمس هنجيب لك 5 مليون تانيين سافروا بره وامورهم ماشي. الناس اللي قاعده دي كلها، كل الناس اللي جالسه دي كلها ما تعملوش بالربا، لا تزوجوا بالربا ولا بنوا بالربا ولا سافروا بالربا ولا اشتروا سيارات بالربا ولا موتوسيكلات بالربا ولا تكاتك بالربا. انما انت شاري الحماره بالربا مش الموتوسيكل، حتى شاري الموتوسيكل بالربا، متجوز بالربا، كل حاجه بالربا، الستاير بالربا والثلاجه بالربا والاباجوره بالربا والفرح ربما الطباخ جايبه بالربا، كل هذا بالربا. انت حر لم تتق الله عز وجل، فإذا لم تتق الله لم يجعلك مخرجا. ليه؟ لأنك أصلا قعدت عندك قاعدة أصلية، قرض 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 قرض، هات قرض، عايزين نجيب قرض ونبني، عايزين نجيب قرض ونجوز، عايزين نجيب قرض ونشتري حتة أرض، عايزين نجيب قرض ونجيب سيارة، هو خلاص ده اللي على لسانك إيه؟ قرض. لهذا فتح لك باب القرض. إنما إحنا ما بيجيش في بالنا أصلا، يعني إحنا فقط لو لم ندرس القرض ونحكم في القرض ما تكلمنا بكلمة قرض. احنا نتكلم في القرض لتعليم الأمة ان القرض حرام، اصلا ما بيريبش على اذهاننا، لا يرد على دين الربا. لهذا الذي يقول القرض وانا ما عنديش القرض ورجل كبير عنده القرض وامرأة مش عارف ايه وهيتزوج منه ويعمل مش عارف ايه، ليه؟ لان قلبه تعلق بالقرض، ولهذا لم يعد يرى امامه الا القرض، لم يرى امامه الا القرض. فالرجل كبير السن معاه قرشين يعمل بيهم ايه؟ يعمل بيهم ايه؟ يتاجر في اي حاجه، يعطي الواحد بيتاجر في حاجه، اصل ضحك عليه واصل ما فيش حاجه يتاجر فيها، واصل البنوك قفلت، يعمل ايه؟ ما عادش بنوك في مصر. هيعمل ايه؟ والله بقى يا شيخ وقتها ممكن، ايوه من دلوقتي. من دلوقتي. هيشغلك ويقول لك ما فيش اصل القرض، ما فيش خالص، ما فيش بنوك اصلا. ما فيش حد بيدي قرض. تعمل ايه؟ هتعمل ايه وقتها؟ هتعمل ايه وقتها؟ خلاص يبقى من الان اشتغل في المباح. اشتغل في المباح. انما الشيطان يصور لك ان مادة الروح في هذه، ما في مادة اخرى. ما في مادة اخرى. الروح في هذه. نعم. يبقى اذا المحرم على قسمين. محرم لكسبه ومحرم لذاته. المحرم لذاته يحرم على من كسبه ويحرم على من أخذه ولو على وجه مباح. أما المحرم لكسبه فإنه يحرم على كاسبه ولا يحرم على من انتقل إليه على وجه مباح كأجرة. واضح؟ أريد أن أسمع هذه القاعدة منكم. ها قولي، هل عايزين نجيب حق الغد؟ أوه. طب وانا هو محرم عن الكاسب، وانا الذي انتقل على وجه مباح يحرم يحل لي؟ يعني انا هشتغل سباك عند نقاش اي شيء حلال لي. طيب القسم الثاني المحرم لذاته، ها يحرم على الكاسب وعلى وعلى من انتقل إليه يعني هيعطينا. يبقى إذن الصورة الأولى هيعطيني فلوس نتيجة عمل مباح حلال مع أن الفلوس دي وجبة من الربا. طيب الصورة الثانية هيعطيني صندوق خمر على عمل مباح يحرم. ليه؟ لأن هذا محرم لذاته، هذا محرم لذاته. نعم. في صورة بقى تنازعوا فيها نعطالكم لوجه الله، وهي الرجل المرابي ده، الرجل كسبه حرام ده مات، وراثة المال، فمن الناس من أعمل يحمد القاعدة دي، قال هينتقل على وجه مباح، وده كان محرم لكسب على الكاسب، وانتقل هنا على وجه مباح عن طريق الإرث، فأباح الميراث بهذا. ما أنا هقولك ولسه. والقول الثاني لا، لا يباح. لماذا؟ لأن هذا المال من كسب المحرم. أيوة نعم، بس انتقل على وجه مباح. قال انتقال غير صحيح، مش على وجه مباح. النقلة ليست مباح، الميراث الإرث مباح في حد ذاته، لكن الإرث يكون لمال يملكه المورث، والمورث لا تثبت ملكيته للمحرم، وبالتالي مال المحرم ده لا يدخل في ملك. هو كان عايش أدخله قصرا، إنما احنا حرمنا عليه على الكاسب أن ينفق ماله المحرم. ليه؟ لأن هذا المال محرم، وبالتالي لا يملكه المحرم، هذا لا يملكه، لا يملكه ملكا شرعيا، وإن ملكه ملكا واقعيا، لكن شرعي يحرم عليه. ولهذا إذا استفتنا ماذا نقول له؟ تخلص منه. يبقى كان يجب على هذا الكاسب أن يتخلص من المال المحرم، فلما لم يتخلص منه أثم بعدم التخلص، فلما انتقل إلي ولعنة من المحرم وجب علي أن أقوم مقام الكاسب، وهو أن أتخلص منه. نعم. لا احنا نتكلم عن مال محرم، انما لو اصل مال كان عنده اصل مباح، عنده مليون جاب عشرة، فالعشرة يحذفه، واصل مليون مباح عادي ما في مشكلة. او رجل كان بيضع مبلغ في البنك، المبلغ ده عمله مثلا ارباح كثيرة، نأخذ فانتبتوا بلاكه ورسوا مليون. الذي القاعدة الذي يملكه المورث ملكا شرعيا صحيحا هو الذي يحصل فيه ايه؟ الميراث والتوارث. أما ما لم يملكه الملك الشرعي كان يجب عليه أن أتخلص منه، فلما لم يتخلص منه لازمنا أن نتخلص منه، وهذا أصح القولين. نعم. نأتي بقى لمسألة الأكل. الأكل عند هذا الرجل كسبه محرم، كسبه محرم، سآكل منه وأشرب منه، جاب لي حاجة ساعة أو عزمني على ذكر بط، نعمل إيه؟ نقول لا تأكل طالما أن دخله كله حرام، لكن لو دخله مشترك في حرام في حلال، في عنده أصل مبلغ وفي عنده ربح وكذا، يعني مثلا عنده بقالة بيبيع سجاير وبيبيع حمص مثلا معاه، مفيش مشكلة. يبقى احنا هنا ناكل معاه حاجة ساعة، ناكل ليه؟ لان حاجة ساعة دي نشربها لانها المباح عنده اكثر من هذه الشيء، هذه لا نأكلها. طيب هيحصل قطيعة رحم ويحصل كذا وكذا وكذا، انصح له، انصح له، من تصح وزعلانه لو ما حصلش وإلى آخره، ادفع الثمن. كيف تدفع الثمن؟ تأتي له بعوضات، يعني انت اكلت عند الذكر بط عادل، تمام، تجيب له هدية ذكر بط مثلا، او تجيب له حاجة فكهة وانت رايح له، يبقى جيب له فكهة وكذا الى اخره. ده هذا ايه؟ كان يترتب مفسدة على الترك، وإلا لو ما ترتب مفسدة على الترك كبرى فانك لا تأكل منه. نعم.
المختلط في الارث يا شيخ، المختلط
نفسه نميز المختلط، هنميز نقدر نقدر حسب ما يغلب على الظن. يعني ابونا ده كان مثلا وليكن دلوقتي كان سايب لنا بقاله كان بيتاجر بالدخان، البقاله دي مثلا راس منها 100,000، هنطلع مثلا وليكن 10,000 مقابل الدخان ما نتورطش فيه، نطلع نتخلص منها والباقي نتورط فيه. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون غيره، وما حرم لأجله فهو حرام على الكاسب وعلى غيره.
تمام. اللي احنا القاعده اللي احنا اتممناها يعني اللي هو وما حرم لأجله المراد لذاته. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: كل عين محرمة وكل منفعة محرمة فإن عوضها محرم.
نعم، هذه قاعدة. كل عين محرمة يبقى عوضها محرم. هذه الخمر عينها محرمة يبقى لن تشترى، لا تباع، لا. طب لو أتلفت، لو أنا أتلفتها ماشي بسيارتي دخلت في صندوق خمر خلاص تكسر، أضمن ما أضمن، المحرم ما يضمن، العين المحرمة ليس لها عوض. طيب وكل منفعة محرمة، كل منفعة محرمة، رجل عنده عرس أولاده وما كان يعرف أن المزيك هذه حرام وجاب ناس بتوع مزيك بكام؟ 5,000، هيديهم له بعد شهر. جاء الرجل تاب في أثناء الشهر ده، تاب. طيب فبتاع المزيك قال له هات 5,000، قال له لا ده حرام أصلا تشتغل شغل حرام ما ينفعش. ده ازاي؟ ده انا اشتكي لشيخ البلد. قال له شيخ البلد عمدة البلد انت فعلك محرم والمحرم ده ما عوضه محرم فلا يعطيه، لان هذا نتيجة عمل محرم. طيب لكن لو ترتب على ذلك مضرة وتقع مفسدة كبرى وكذا يبقى بيدفع لدرء المفسدة وليس للعوض المباح. انتبهتم؟ يبقى هذا حرام ما يجوز. رجل تزوج امرأة، شوف الكليات تحتاج جزئيات لا تحصى، تزوج امرأة زواج متعة وكان لها مؤخر ومؤد وتزوجها على سنة ب100,000، 50 مقدم 50 مؤخر، فجيب في نهاية المدة خلاص انفسخ العقد اللي بينهم، عقد الايه؟ عقد الزواج ده، ما هو عقد بالظبط بينفسخ، ما هو مش محتاج طلاق، هو اصلا العقد محرم والزواج باطل من اوله، لكن المهم هما عقدين بتؤجر فرجها سنة، كانها تؤجر فرجها، ما هو النكاح متأكد، اتزوجك سنة بكذا، طب نخلوهم 10 زيادة، طب 10 قليل، طب ندخل ناس إلى آخره يعني من هذا، المهم بقي لها 50، وكان الرجل ما يعرف الحكم هذا، وبعدين عرف الحكم، خلاص ينفصل عنها مباشرة، طب 50 ما لها شيء، ليه؟ هذا محرم أصلا، هذا عقد محرم، فلا يترتب عليه أثار، فالعين المحرمة والمنفعة المحرمة لا يترتب عليها آثارها من العوض وغير ذلك، واضح؟ ولهذا النبي نهى عن بيع الخمر، نهى عن بيع التمثال، نهى عن بيع الميتة. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا أحل شيئا أحل ثمنه.
نعم، كالقاعدة السابقة، يبقى دي قاعدة كلية، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا أحل شيئا أحل ثمنه. آلة الموسيقى محرمة يبقى لا يجوز بيعها ولا شراؤها، حرم ثمنه. السجائر محرمة يبقى إذن هذه محرمة. طيب الخبز مباح يبقى ثمنه مباح. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: كل ما حرم استعماله.
نعم.
حرم بيعه.
تمام. يبقى الأول إذا حرم الله شيئا ده عائد إلى العين، حرم شيئا حرم ثمنه ومنفع وغير ذلك. طيب ما حرم استعماله، حرم بيعه، يعني إذا أن هذا الشيء ستستعمله في محرم يبقى يحرم بيعه. ما تقولون في العنب؟ مباح ثمنه، مباح شراء العنب، في إشكال؟ كلنا نشتري عنبا هذا مباح، لكن ماذا ترى في رجل سيشتري عنبا لعصره خمرا؟ أنا عندي بستان عنب 10 أفدنة أو 100 فدان، وجاء من يشتريه أو من يشتريه لعصره خمرا، هل يباح؟ لا يباح. يبقى صار هنا البيع العنب محرما لأنه سيستعمل في المحار. يبقى ما العلة هنا في تحريم بيع العنب؟ لكن الأصل أنه حلال. طبعا لو عارف، لو مش عارف خلاص هي تجارة، يفكر انه تاجر عادي، لكن عرف انه سيشتريه في المحرم خلاص سيستعمله في المحرم. نعم. ومنه النهي عن بيع السلاح في الفتنة، ما يجوز. انت لو جاءك واحد شاب قد اشتبك مع شاب امام المحل، وانت تاجر مثلا ادوات منزلية وغير ذلك، وجاء يشتري منك سكينا، فلا يباح، لا يجوز، لأنه سيستعملها فين؟ سيستعملها في القتال، في قتال أخيه. لكن تأتيك المرأة بعد العشاء تشتري منك شنطة سكاكين، تزوج ابنتها واشترت منك شنطة سكاكين، سكاكين بجميع الأحجام، يباح؟ يباح. فسكين يحرم بيع، ومئة سكين يباح بيع. لماذا؟ لأن هذا سيستعمل في المحرم وهذا سيستعمل في المباح. نعم.
قال عثيمين رحمه الله: كل ثياب يحرم لبسها يحرم تفصيلها وبيعها وشراؤها.
تمام، تماما كالقاعدة السابقة، تحريم استعمال كل ثياب يحرم لبسها يحرم تفصيلها وبيعها وشراؤها. بمعنى بناطيل النساء اللي بتخرج بها المرأة هتفصل بنطال النساء تخرج به حرام، طب البيع حرام، طب الشراء حرام، التجارة فيها حرام، اللي هي تلبس في الخارج هذه حرام. يبقى كل ثياب يحرم لبسه. الحرير للرجال يحرم لبسه على الرجال، يبقى يحرم تفصيله، يحرم بيعه، يحرم شراء. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: جميع السباع
التي
يصاد بها أو يحترز بها الإنسان فإنه يجوز بيعها إلا الكلب.
نعم، جميع السباع التي يصاد بها اللي هي المكلبين، جميع السباع التي يصاد بها أو يحترز بها الإنسان في حراسة أو شيء فإنه يجوز بيعها إلا الكلب. يجوز استعماله في الصيد من غير جواز بيع، فالكلب محرم ثمنه سواء كان كلب صيد أو كان كلب حراسة، يحرم ثمنه أيا كان. أما اقتناؤه فالأصل أنه حرام، إلا أن تستعمل فين؟ في صيد أو حراسة. يبقى هنا عندنا مسألتان: مسألة الاقتناء ومسألة الثمن. مسألة الثمن مغلق، لا بيع ولا شراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب. جاء عند النسائي قال: إلى كلب صيد، لكن هذه الزيادة شاذة. فالكلب لا يجوز، لكن لو أن إنسانا يحتاج إلى كلب حراسة جدا ولا اعتدى عليه ولم يجد أحدا يبذله له مجانا ولم يستطع تحصيله إلا بشراء، فحينئذ يباح له ذلك بعد إعلامه البائع بأن هذا لا يجوز له. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا على شخص يغلب على ظنه أنه يستعمله في شيء محرم.
طيب، ما الفرق بين هذه القاعدة الثامنة والقاعدة الخامسة: كل ما حرم استعماله حرم بيعه. قال هنا لا يجوز أن يبيع إنسان شيئا على شخص يغلب على ظنه أنه يستعمله في شيء محارم. المشتري على قسمين: مشتري تتيقن أنه سيستعمل هذا الشيء في المحرم، عليكم السلام، سيستعمل هذا الشيء في المحرم تتيقن، فحينئذ لا يجوز لك بيعه، كما قلنا أنه سيستعمل السلاح في القتال، في قتله، في قتل أخيه، وهذا لا يجوز، يبقى إذن لا يجوز لك أن تبيعه السلاح، أو تعطيه كبريت أو ولاعة سيدخن، وضع السجارة في فمه ويقول لك يعطيني بيع لي ولاعة، هذا ما يجوز. ليه؟ تتيقن أنه سيستعمله في المحارم. طيب، اثنان رجل سيستعمل هذا الشيء يغلب على ظنك أنه سيستعمله في المحارم، يبقى الأول تتيقن أنه سيستعمله في المحارم فهذا لا يجوز. الثاني يغلب على ظنك أنه سيستعمله في المحارم فحينئذ لا يجوز البيع له. يعني هو علبة السجائر في جيبه أو علبة السجائر في يده وبيقول لك اعطيني ولاعة، يبقى هنا الغالب على الظن ايه؟ أنه سيستعمله في المحارم في السجائر، ولا هيولع بيه بتوغاز، لا، سيستعمله في السجائر، فحينئذ ماذا؟ لا تبع. أنت في الصيدلي صيدلاني وجاءت امرأة متبرجة وضع المساحيق ألوان الطيف السبعة ولا الستة، ها؟ سبعة في سبعة 49 دلوقتي وصلوا 49، وتريد أن تشتري منه مستحضرات تجميل، هنا الغالب على الظن أنها تستعملها وبالتالي لا يجوز بيعه. لكن لو جاءت امرأة منتقبة فلا بأس أن يبيعها لأن هذه المرأة تستعملها لزوجها. إذن صيدلان أيضا في شريط لا يصرف إلا بوصفة طبية، لأن الشباب بيستعملوا فين؟ في المخدرات وغير ذلك. فجاء شاب أمامه، هذا الشاب يظهر عليه أمارات الفسق، وطلب هذا الشريط منه بروشته، فإنه لا يعطيها إياه. ليه؟ لأن الغالب على ظنه أنه سيستعملها في هذا المحرم. إنما جاءه رجل مريض محمول على أعناق، ولا مثلا رجل ليس رحله، مثلا أخونا عزازي وأخونا أحمد أمامه كذا، ده هيعمل إيه ده؟ فخلاص يبيعه إياه ولا إشكال في ذلك. نعم، إذن من تيقن أنه سيستعمله في المحرم لا يجوز، أو غلب على ظن. طب إذا استوى الأمران يعني في شك، فيجوز البيع والسلامة لا يعدلها شيء، فيجوز البيع لكن السلامة لا يعدلها شيء. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: كل شيء مجهول لا يجوز بيعه لأنه غرر.
تمام، قاعدة: كل شيء مجهول لا يجوز بيعه. هل يجوز أنا صياد، هل يجوز أنا أبيع السمكة في الماء؟ أقول أنا هنصب شبكتي وما تأتي به فهذا ب100 جنيه، تأتي ب5 كيلو، ب10 كيلو، بكيلو، أنت ورزقك. لا يجوز، لأنها قد لا تأتي بشيء وقد تأتي ب10 كيلو، فهذا لا يجوز، هذا بيع مجهول. طيب، عندك مثلا النساء أحيانا على الطريق يكون عندها أسماك، تقول لها والله دي تعملها كم كيلو؟ يعني 5. تقول لك لا ده هي 6 أو 7. تقول لا يا بيعنا على أنها 5 كيلو، ما يجوز. طيب الحل: بيعها لي على ما هي عليه، أنا بشتري منك دي شروة، ها هكذا، أنا هاخذ منك السمك هذا دون تحديد كيلو، هاخذ السمك هذا ب100 جنيه، ب50 جنيه، يبقى إذن حينئذ يجوز. إنما لو بعناه على أنه وزن كذا فلا شك أن هذه فيها جهالة الوزن، جهالة الوزن، فلا يجوز. لكن نشتري شروة زي مثلا التبن، نبيعه مثلا كومة هذه بكذا، إنما نقول مثلا فيها مثلا 50 حمل تبن، لا ما يصلح، 50 إردب ما يصلح. فممكن لو عندي مثلا كومة قمح اشتريه على انها كم القمع، الكم هذه بكذا، واضح يا اخوان؟ فما دخل فيه الجهل فلا يجوز بيعه، لا بد من العلم بالثمن والمثمن. هذه قواعد عظيمة جدا. العلم يا اخواني اذا ارجعناه الى القواعد سهل سهل. نعم نعم. لا تبيعه تقريبا حتى، لا تبيعه هذا، فتقول مثلا ده تقريبا 5 كيلو، الكيلو ب20 جنيه يبقى 100 جنيه، ما يصلح ما يصلح. انت بتقدر، اقول له انا بشتري دي ب100 جنيه، بتكون انت مقدرها في راسك والتاجر مقدر في راسه، تمام؟ فلا تقول لك لا، هو لانه في راسه مثلا انها مثلا 7 كيلو في 20 ب140، انت بقى بتبقى مثلا ممكن مقدرها 7 برضه، بس عايز يعني تكون عندك مفصلة وكذا، أو أنت مقدرها 5، كل واحد بينطق السعر على حسب ما يقدر في رأسه، لكن لا يجوز أن يكون هذا محل العقد، وأن يكون البيع قائما على تحديد الكيلوات مضروبا في ثمن كيلو. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: لا يجوز للإنسان أن يغلب غيره غلبة لا يقتضيها ارتفاع السعر.
لا يجوز الإنسان أن يغلب غيره غلبة لا يقضيها ارتفاع السعر. يعني ماذا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز أن تبيع الشيء بأكثر من ثمنه المعروف. هذه ب5 في السوق، أنت بعتها ب10، لا يجوز لك، لا يجوز، وهذا يكون غبنا في السعر وللمشتري الخيار. لا يجوز أن يغلب غيره غلبة لا يقتضيها ارتفاع السعر. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: كل معاملة تدور بين المغنم والمغرم فهي ميسر ولا تجوز إلا في 3 أشياء، وهي المسابقة على الخيل والإبل والسهام.
كل معاملة تدور بين المغنم والمغرم، إما تغنم إما تغرم، هذه لا تجوز، وهي ميسر وقمار، إلا في 3 أشياء: المسابقة على الخيل، الإبل، السهام. فإن النبي قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل تبذل فيها العوض. لكن وضع العلماء لذلك شروطا، من هذه الشروط أن يكون البذل من أحدهما، فإن كان البذل من 2 فلا يجوز، لأن أحدهما يكون غانما ويكون آخر غارما، إلا أن يدخل محللا، يعني رجل ما دفع، والمسابقة تكون بين 3. المهم يكون في أناس دفعوا وأناس ما دفعوا، إنما لو كان الجميع دفع و الذي يفوز سيأخذ مال الجميع فهذا لا يجوز. هذا قول الجمهور، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى جواز ذلك، يرى جواز ذلك. نعم. كذلك إن كان الإعطاء الجعل من خارج عنهما، يعني تسابق 2 بخيل أو إبل أو سهام، وفي نفس الوقت لا لم يبذل أحدهما شيئا وإنما بذل غيرهما، فقال: من يفوز منكما أعطيته كذا، لا إشكال. طيب، بالمناسبة هناك مسابقات تجري مثلا في بعض الجرائد على القرآن الكريم، مسابقة في القرآن الكريم، بس الاشتراك يكون عن طريق كوبون ووصل ما من مأخوذ من جريدة الأهرام مثلا أو من جريدة الأخبار أو شيء، تشتري الجريدة وتأخذ الوصل منها وتقدمه، هل هذا يجوز؟ الجواب: ما يجوز. إلزامك أن تشتري هذه الجريدة هذا لا يجوز، وبالتالي فالجعل الذي يكون لك من خلال هذا المردود، يعني مثلا الجريدة توزع 5 مليون عدد، في 5 جنيه يبقى 25 مليون، هي عملت جوائز ب1 مليون وخدت 24 مليون، الناس تنبهر طبعا، جوائز قيمتهم 1 مليون، الواحد يأخذ له مثلا 100 ألف ولا 200 ألف، وفي نفس الوقت كل هذه الجوائز لا تعدو 1 مليون، والجريدة تأخذ 25 مليون أو 24 مليون. إذا عاد إلى المسابقة من داخل مال المتسابقين. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: العقد إذا كان الإنسان فيه إما سالما وإما غانما فهذا لا بأس به، وأما إذا كان إما غانما وإما غارما فإن هذا لا يجوز.
تمام. ولهذا إيه؟ لو بذل الاثنين، لو بذل الاثنان في المسابقة المال، هيبقى أحدهما إيه؟ كل واحد إما غانم مال أخيه أو غارم ماله. إحنا نريد معاملة إما غانم وإما سالم، إما غانم وإما سالم. ولهذا لو أدخلنا ثالثا هيبقى إما غانم وإما سالم، يبقى صار هنا المعاملة صحيحة. نعم.
قال عثيمين رحمه الله: بيع الغرر كل ما فيه جهالة واحتمال للغنم أو الغرم.
بيع الغرر كل ما فيه جهالة واحتمال الغنم أو الغرم، هذا بيع الغرر كل ما فيه جهالة. فبيع الغرر أعم، يدخل بقى فيه الجهالة، يدخل فيه العبد الآبق، يدخل فيه الجمل الشارد. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: قاعدة في باب الثنية أن يكون
الثنية،
الثنية
يعني الاستثناء. نعم.
أن يكون المستثنى معلوما سواء علمت نسبته إلى المستثنى منه أم لم تعلم.
أقول بعتك، أنا عندي أرض نخل، أقول بعتك الأرض إلا نخلة. صورة أخرى: بعتك الأرض إلا هذه النخلة. فهاتان معاملتان وهاتان عقدان، أحدهما جائز والآخر غير جائز. فما الجائز؟ الجائز بعتك الأرض إلا هذه النخل عينتها. طب وغير الجائز؟ بعتك الأرض إلا نخلة. أي نخلة؟ يبقى الاستثناء هنا عاد على مجهول وليس على معلوم. فإن عاد الاستثناء على معلوم فهذا جائز، أو على مجهول فهو غير جائز. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: إذا كان الربويان من جنس واحد اشترط في ذلك شرطان: التساوي والتقابض في المجلس. وإن كان من جنس مختلف اشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس.
طيب، الشيخ وضع هنا قاعدة في التعامل مع الأصناف الربوية وما يقاس عليها. نكتب كده: ما هي القاعدة الشرعية في التعامل في بيع الأصناف الربوية وما يقاس عليها، في بيع الأصناف الربوية وما يقاس عليها؟ واحد، إذا كان الربويان من جنس واحد كذهب بذهب، كذهب بذهب، اشترط في ذلك شرطان: الأول التماثل يعني التساوي، الثاني التقابض في المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدا بيد ومثلا بمثل، يدا بيد ومثلا بمثل. طيب، الحالة الثانية: أن يكون الربويان من جنس مختلف، يكون الربويان من جنس مختلف، وهذا له حالتان، وهذا له حالتان، يعني يكون من جنس مختلف وهذا له حالتان: واحد اتحاد العلة،
اتحاد العلة كالذهب بالفضة، كالذهب بالفضة، فهذا يلزم فيه شرط واحد، وهو التقابض في المجلس، التقابض في المجلس. الثاني اختلاف العلة كالذهب بالتمر، هذا جنس مختلف وعلة مختلفة، ده طعام وده ثمنية، فلا يلزم شيء، فلا يلزم شيء. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئان، التساوي والقبض قبل التفرق.
تمام، نفس المسألة، ده إيضاح لما قبل. نعم.
قال العثيمين رحمه الله أنه يشترط في الثمن والمثمن.
نقول مسألة ينتج عن مخالفة القاعدة الشرعية في بيع الأصناف الربوية، حصول الربا، حصول الربا، وهو قسمان، وهو قسمان، ربا فضل وهو أن يباع الجنس بجنسه مع الزيادة، فلا يكون هناك تماثل، وربا النسيئة وهو ما يقع في غير المجلس، أن يباع الشيء بجنسه، أن يباع الشيء بجنسه، أو بغير جنسه، أو بغير جنس مع اتحاد العلة، أو بغير جنس مع اتحاد العلة، ولا يكون هناك تقابض، ولا يكون هناك تقابض، ده اسمه ربا النسيئة. وقد يجتمع النوعان، قد يجتمع النوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة، إذا كانت الزيادة، إذا وقعت الزيادة، أو إذا لم يكن التماثل ولا التقابض، إذا لم يكن التماثل ولا التقابض، إذا لم يكن التماثل ولا التقابض. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: كل شيئين يجري بينهما ربا الفضل.
لا، أنه يشترط،
أنه يشترط في الثمن والمثمن ألا يكون بينهما ربا نسيئة، فإن كان بينهما ربا نسيئة لم يصح إسلام أحدهما في الآخر،
لم يصح إسلام أحدهما في الآخر. يشترط في الثمن والمثمن أن يكون بينهما ربا نسيئة، فإن كان بينهما ربا نسيئة لم يصح إسلام أحدهما في الآخر. يعني مثلا أنا أعطيتك قرضا بالدولار، بالدولار، واشترطت أن توفيني إليه بالجنيه، توفيني إياه بالجنيه، هذا ما يصح، هذا ما يصح، إنما يكون الذي عليك بالجنيه، بالدولار، هتعطيك دولار يبقى بالدولار. لكن لو وقت الاستلام او وقت التقابض لو اننا غيرنا العملة باخرى فلا بأس بشرط ان يتم التقابض في نفس المجلس ولا يتفرق وبينهما شيء. يعني انت مثلا عليك دين بالدولار ما اتفقش معاك تعطوني بالجنيه، لكن لو وقت التقاوض افترض تعطيني دولار فقلت خلاص ممكن تعطيني بالجنيه فلا بأس، بس بشرط لا نتفرق من المجلس وبيننا شيء ويكون بسعر اليوم. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: كل شيئين يجري بينهما ربا الفضل فبينهما ربا نسيئة ولا عكس.
تمام. كل شيء يجري بينهما ربا الفضل، ذهب بذهب، فبينهما ربا نسيئة. يعني لو لم يتم التقابض في نفس المجلس يبقى هذا ربا نسيئة حتى ولو كان نفس القدر، ولا عكس. ولا عكس يعني ايه؟ يعني ممكن يكون ربا النسيئة لا يلزم منه ربا الفضل. يعني ربا الفضل يجري فيه ربا النسيئة، لكن ربا النسيئة لا يجري ربا الفضل. بمعنى ان ممكن انا الشيء يكون بمثله مثلا وفي غير المجلس فنقول هذا ربا نسيئة مع انه لا فضل فيه، مع انه لا فضل فيه، لا تفاضل فيه. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: معاملة البنوك على وجه مباح لا بأس بها.
نعم، إذا كان في مسائل مباحة، شراء مباح، بيع مباح، تسديد فواتير، أخذ رواتب، هذا مباح لا إشكال فيه، إنما التعامل على وجه محرم لا يجوز. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
لكن لو قيدناه منفعة مشروطة فهو أضبط. كل قرض جرى منفعة فهو ربا. نقول منفعة مشروطة ليه؟ لأن ممكن أن أخذ منك قرضا وعند السداد أعطيك زيادة، أعطيك هدية. يعني مثلا أنا أخذت منك 5000 حال سفر إلى السعودية ولم نشترط بيننا زيادة ولا شيء، ولكن عند التسديد أتيت لك بعباءة أو شيء هدية. هذه الهدية إنما هي منفعة كان سببها القرض والإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استسلف بكرا وسدد رباعية فلا بأس. فنقول كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا. يعني أعطيك 10,000 جنيه وانت مسافر شريطة انك تبقى تجيب العباية، او أعطيك 10,000 قرض وأنت سباك شريطة أن كل ما يحصل عندي عطل في شقة تأتيني، فهذا قرض جر نفعا حتى ولو كان منفعة وليس مالا ليس باللازم. هذه كلها قواعد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، وهي قواعد نافعة وعظيمة وكل قاعدة فيها يرحل إليها. والله أعلم.